أن يفعله بعض الناس اليوم من كثرة الولائم، فتجده يولم مثلا عشر شياه ولا يؤكل منها إلا شاتان فقط. هذا غلط، لأن هذا تبذير وإفساد للمال. وقد قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما ملوما محسورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. طيب، وفي هذا الحديث أولم ولو بشات دليل على أن لو تأتي للتكثير، إذا قلنا إن لو إن المعنى أولم ولو بشات في الحد الأكثر، لكن المعروف في اللغة العربية أن لو تأتي إيش للأقل. نعم،
كتاب الطلاق. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها.
نعم.
وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله كتاب الطلاق، الطلاق هنا فراق الزوجة، فراق الزوجة بألفاظ معلومة، هي طلقت، أو يقول لها أنت مطلقة، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك. وكانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة متى شاء، ويكرر الطلاق كيف شاء، فيطلقها، فإذا قاربت العدة أي قاربت انتهاء العدة راجعها ثم يطلقها ثانية، فتبتدع العدة من جديد، فإذا شارفت على الانقضاء راجعها. وهلم جرى حتى تبقى المسكينة لا مطلقة ولا مزوجة، لكن الدين الإسلامي والحمد لله حدد ذلك، حدد ذلك بثلاث طلقات، وما زاد فما بلغ ثلاث طلقات فإنه لا رجوع فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهنا نسأل: هل للطلاق ألفاظ معلومة، أو كل ما دل على الطلاق فهو طلاق؟ الجواب الثاني: كل ما دل على الطلاق فهو طلاق. فمثلا إذا قال الزوج لزوجته: أنا قد خليتك، خليتك يفهم عند الناس أنه طلقها، يكون طلاقا. وإذا قال: صرحتك، طلاق أو غير طلاق؟ طلاق. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا قال: فارقتك، فهو أيضا طلاق. فكل ما دل على الفراق فهو طلاق بأي لفظ كان. فإذا قال لزوجته: أنت طالق، طلقت. وإن نوى أنت طالق يعني غير مقيدة، يعني اليد مطلقة والرجل مطلقة، فهل يقع الطلاق؟ إيش؟ هو قال: أنت طالق. قلنا: ماذا أراد؟ ماذا أردت؟ قال: أردت أنها غير مقيدة، يعني إيدا مفكوكة، رجلا مفكوكة، هل يقع الطلاق؟ أسألك: هل يقع الطلاق ولا لا؟ لا يقع. أعندك دليل؟ ما عندك يقع استرح. ايوه لفظ صريح انت طالق، لكن هو قال اردت طالق يعني من حبل من قيد. ما احتاج الى نية. طيب يقع الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لكن هذا ما هزل، هذا يقول اصلا ما نويت الطلاق وانما نويت طالق اي من حبل غير موثقة. ايش ما تطلق؟ ايش الدليل؟ كمل. انما المال بنيات وانما لو كل امرئ ما نوى. طيب صح، هي لا تطلق اذا قال اردت انها طالق يعني غير مقيد، غير مقيد يداها ورجلها، نقول لا يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا اللفظ صالح للطلاق الذي هو فراق الزوجه، وللطلاق الذي هو فك اليدين من حبل، واذا كان صالحا فله ما نوى. ولكن لو ان الزوجه استمسكت بهذه الكلمه وقالت انا وانت الى القاضي، وجلس عند القاضي، فهل يقبل قول الزوج انه لم ينوي الطلاق، او يحكم بمقتضى اللفظ ولا ينظر الى النيه؟ الجواب الثاني، يعني انهما اذا ترافعا الى القاضي وادعى الزوج انه اراد بطالق اي من وثاق، وقالت هي ابدا انا مالي الا لفظه، فالقاضي يحكم بالطلاق اي بفراق الزوجه، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما اقضي بنحو ما اسمع. والذي سمعنا من هذا الرجل واقر به هو الطلاق، فيحكم عليه به. بقي ان يقال هل المراه هنا الافضل ان تطالبه عند القاضي لاثبات الطلاق، او الافضل ان تاخذ بما ذكره بما ذكر انه نواه وتبقى معه؟ فيه تفصيل. اذا كان الرجل ممن عرف بالصدق ومخافه الله، وانه لا يمكن ان يدعي انه اراد بالطلاق الطلاق من الوثاق وهو لم يرده، فهنا نقول لها لا تطالبيه عند القاضي، صدقيه ما دمت تثقين بنيته وذمته فالواجب تصديقه. اما اذا كان لا يخاف الله وليس له هم الا ان يقضي حاجته، فهذا يجب ان ترفعه الى القاضي لئلا يتلاعب ويصير كل يوم يطلق، ولا قالت اريد الفراق، قال لا انا اريد غير مقيده. فالمهم انه اذا اراد بالطلاق الطلاق من حبل ووثاق فما الحكم؟ لا يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايش؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولكن هل تقبل منه هذه الدعوه او لا؟ هذا ينظر اذا كان الرجل رجلا صاحب دين ولا يمكن ان يدعي ذلك الا عن حق، وجب على المراه ان تصدقه، وحينئذ لا طلاق بينهما. وان كان الرجل متهاونا متلاعبا فالواجب على المراه ان ترفعه الى القاضي، والواجب على القاضي أن يحكم بالطلاق. ولعل إن شاء الله يأتي الكلام عليه لأن الوقت انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا مات الميت وعليه دين وترك ما يسدد هذا الدين فهل يعذب في قبره؟
ولا شك أن الميت إذا مات عليه دين فإنه لن يبقى قرير العين في القبر، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ويجب على الورثة قبل كل شيء أن ينظروا في تفاتره، فإذا كان عليه دين وجب عليهم أن يبادروا بقضائه، حتى قال العلماء رحمهم الله: يقضون دينه قبل أن يدفنوه من شدة المبادرة في قضاء الدين. وما يفعله بعض الورثة الآن من كونهم لا يهتمون بالدين فهو غلط وخطأ وجناية على الميت، فالواجب المبادرة. لكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات إنسان عليه دين لا وفاء له لا يصلي عليه، فإن كان له وفاء صلى عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمت بالعمرة في آخر يوم من شعبان قبل غروب الشمس بدقائق، وحصل الطواف بالبيت بعد التراويح، فهل تعتبر عمرتي في رمضان؟
لا تعتبر عمرة في رمضان، لأن العمرة في رمضان لا بد أن تكون في رمضان من ابتدائها إلى انتهائها، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول رمضان بخمس دقائق وأتمها في شهر رمضان لم يكن اعتمر في رمضان، ولو شرع في العمرة في آخر يوم من رمضان ولكنه لم يقضها إلا بعد أن غابت الشمس من ليلة عيد الفطر فهذا لا يسمى معتمرا في رمضان. فالمهم أن العمرة في رمضان لا بد أن تكون من ابتدائها إلى انتهائها في رمضان، فإن بدأها قبل دخوله لم تكن في رمضان، وإن تمها بعد خروجه لم تكن في رمضان.
ثابكم الله. يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء خاص أم عام؟ نرجو التفصيل في المسألة.
النساء المحارم لا بأس بمصافحتهن، وأما غير المحارم فلا يصافح الرجل المرأة حتى لو كانت كبيرة السن، فإنه لا يصافحها حتى لو مدت يدها إليه فليكف يده. وهذه مشكلة، لأن بعض الناس عندهم عادات أن زوجة الأخ تصافح الأخ أي تصافح أخاه، وهذا حرام لا يجوز. بنت العم ربما تصافح ابن عمها، أم الزوجة ربما تصافح الزوج، لا بأس أم الزوجة لا بأس تصافح الزوج. طيب بارك الله فيك. أخت الزوجة تصافح الزوج لا يجوز. القاعدة إذن كل امرأة ليست من محارم الإنسان فإنه لا يجوز أن يصافحها، سواء صافحها مباشرة أو من وراء حائل، وسواء كانت المرأة كبيرة السن أم صغيرة السن. أما المحارم فلا بأس من مصافحتين.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة للرجل والمرأة عند عقد النكاح؟
وش الدبلة؟ خاتم. عند الخطبة يلبس خاتم، اي حلق يعني خاتم. ها ايش خاتم؟ خاتم تقيط. طيب لو قلنا أن ما يجوز أخذناها من الرجل. نعم. طيب على كل حال إن صاحبها اعتقاد أنه إذا لبس الرجل هذه الدبلة وقد كتب عليها اسم زوجته وهي لابسه الدبلة التي كتب عليها اسم الزوج بناء على أن هذا مما يسبب الاقتران بين الزوجين، فهذا حرام لأنها عقيدة مبنية على باطل وأوهام. وكم من إنسان تزوج ولبس الدبلة التي مكتوب عليها زوج اسم زوجته وصارت الحياة بينهما شقاء، وكم من إنسان تزوج بدون أن يكون عليه دبلة وكانت الحياة بينهما سعيدة. المهم إن صحب اعتقاد فإنها حرام، وهي تشبه التولة التي كانوا يصنعونها في الجاهلية، يدعون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وأما إذا لم يصحبها اعتقاد وإنما هي حلي من جنس الحلي المعروف فهذه لا بأس بها، ولكن الظاهر أنه لا بد أن يصحبها اعتقاد، لأننا ننهى عنها بعض الناس فيقول إن نزعتها غضبت علي الست، وهذا يعني إيش؟ أنهم يعتقدون أن لها تأثيرا في رضا الست، يعني الست بمعنى السيدة أو المدام، لا الست يعني السيدة هي الزوجة. فالظاهر أنها لا تخلو من اعتقاد، على أن بعض إخواننا المعاصرين من المشايخ قال إنها حرام مطلقا لأنها أصلها مأخوذة من النصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
سابكم الله، ما حكم سلام المرأة على المقابر وهل يدخل هذا في الزيارة؟
نعم، سلام المرأة على المقابر إذا كانت مرت في المقبرة دون أن تقصد زيارتها فلا بأس. ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، يعني إذا هي مرت بها بالمقابر، فأرشدها أن تقول كما يقول الرجل، أما إذا خرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن يقتضي الطرد والإبعاد، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم.
ثابكم الله، هل يجوز لي تخفيف شعر الحاجب وتحديده إن كان كثيرا وشديد السواد؟
نعم، لا يجوز أن يؤخذ شيء من شعر الحاجب، اللهم إلا إذا كان كثيرا وكان يؤذي العين بنزول الشعر عليها فلا بأس أن يؤخذ ما يؤذي فقط. فقد ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبيه، أما إذا كان شيء معتادا ولا تتضرر به العين فإنه يبقى على ما هو عليه. نعم.
سابكم الله، قل هل القي طاهر أم نجس، وهل يختلف ذلك من الكبير إلى الصغير؟
نعم، أكثر العلماء على أن قيء الآدم نجس، لا سيما إذا كان قد تغير، وبعضهم قال إن خرج بحاله فليس بنجس، لأنه أحيانا يأكل الإنسان كثيرا أو يشرب كثيرا فإذا تجشى خرج الطعام على ما هو عليه، إن ماء فماء وإن طعاما فطعاما. وكذلك الصبي يقيء فيخرج القيء كأنه اللبن الذي شربه، يقول إذا لم يتغير فهو نجس فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس. ويرى بعض العلماء أنه طاهر بكل حال، وذلك لأن الأصل إيش؟ الطهارة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل القيء، مع أن القيء يقع كثيرا لا سيما من الصبيان مع أمهاتهم. وهذا القول أقرب أن القيء طاهر وليس بنجس، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتنزه منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قول السائل: هل الترديد مع المؤذن هل يكون في الأذان فقط أم في الأذان والإقامة؟
أما متابعة المؤذن في الأذان فهذا لا شك في استحبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأما الإقامة ففيها حديث لكنه قد تكلم فيه العلماء وضعفوه، وعلى هذا فلا عمل عليه. نعم.
سبكم الله. في المسجد الحرام من أين يبدأ النساء الصف الأول؟ هل من نهاية الصفوف أم من بدايتها؟
أو الصف الآخر. خير صفوف النساء آخرها، وعلى هذا فإذا صلى النساء مع الرجال فلتبدأ النساء بإيش؟ بآخر صف، يبدأن بالآخر في الآخر، لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجال فهو أفضل وأولى وأحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن آخر صفوف الرجال قريب من النساء فصار شر الصفوف، وأول صفوف النساء قريب من الرجال فصار شر الصفوف. فكلما بعدت المرأة عن الرجال فإنه أكمل لها وأسلم وأبعد عن الفتنة. ولهذا ننصح النساء أن يبقين في بيوتهن دون أن يحضرن إلى المسجد، حتى إلى المسجد الحرام، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لا سيما في أيام المواسم وكثرة الرجال، فإنه يحصل من الاختلاط بل والالتصاق ما يكون سببا للفتنة. نعم.
سابكم الله. سائلة تقول: أن امرأة أملك زكاة الذهب قدرها 300 ريال، هل يجوز لي أن أتصدق بها على تفطير الصائمين؟
لا يجوز أن يتصدق الإنسان بزكاته زكاة المال في تفطير الصائمين، لأن الصائمين سوف يفطرون بطعام، والزكاة لا يجوز أن تصرف طعاما إلا زكاة الفطر، فيجب أن تكون طعاما، لكن زكاة الفطر أيضا لا يجوز أن تجعل في إفطار الصائمين، لأن الواجب أن يملك الفقير تلك الزكاة، يعطى إياها يفعل بها ما شاء. نعم.
ثابكم الله. ما حكم الزواج الذي يتم بإجبار من الوالدين، هل هو صحيح أم لا؟
بإيش؟
بإجبار.
النكاح الذي تجبر عليه المرأة غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. فلا يجوز أن تزوج امرأة برجل لا ترضاه، حتى لو فرض أن المرأة امتنعت عن الزواج إلا بمن ترضاه وطالت المدة، فإنه لا يجوز لأبيها ولا لإخوانها أن يزوجوها حتى ترضى. نعم.
سابكم الله. هل يشترط في طواف النافلة إتمام 7 أشواط، وهل يجوز تكرار الطواف أكثر من مرة؟
هل
يشترط في طواف النافلة إتمام 7 أشواط؟
نعم. النكاح الطلاق لا يصح إلا الطواف لا يصح إلا إذا أتم الإنسان 7 أشواط، فإن طاف 6 أشواط إلا خطوتين فالطواف غير صحيح، ولا يجوز أن يفعل ذلك، لأن هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا، فلا بد أن نكمل 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حتى وإن كان نفلا. لكن لو قال إنه بعد أن طاف 3 أشواط ذكر حاجة لا يحب أن تفوته وترك الطواف، أيجوز هذا إذا كان الطواف نافلة؟ الجواب نعم يجوز، لكنه لا يكتب له أجر الثلاثة أشواط لأنه أبطل الطواف. طيب إذا قال قائل هل يجوز أن أتطوع بالسعي في غير الحج والعمرة؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة فقط بخلاف الطواف بالبيت.
سابقكم الله، من فاته تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة فكيف يقضي ما فاته؟
إذا دخل الإمام في صلاة الجنازة، إذا دخل الرجل في صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة مثلا، في التكبيرة الثالثة، فإنه يدعو للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وقد أدرك الإمام وهو يدعو للميت فليدعو للميت. ثم إذا سلم الإمام بعد التكبيرة الرابعة فله الخيار، إن شاء سلم مع الإمام وإن شاء ابتدأ من جديد فكبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي ثم كبر وسلم، هذا إن كانت الجنازة باقية. أما إن حملها الناس من مكان الصلاة فإنه يتابع التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم.
نعم. حسن الله عليكم. قل السائل هل ورد في تمر المدينة نص يفيد على أنه يعني أن فيه شفاء للناس؟
نعم، فيه العجوة، تمر معروف في المدينة يسمى العجوة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة فإنه لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل طول السؤال، لي من الأولاد ثلاثة وأنا رجل كبير لا أستطيع العمل ولي أرض زراعية، أحد الأولاد وهو أكبرهم يعمل في هذه الأرض هو وأخوي.
هذه عند القاضي.
ثبت في الصحيحين عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، هل في هذا الحديث دلالة أو إشارة على تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟
قد يقال إن فيه دليل على وجوب ستر المرأة وجهها، لأن المرأة إذا كشفت وجهها للناس صاروا ينظرون إليها. أما معنى الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة لزوجها امرأة أخرى فتقول مثلا إن وجهها مستدير ولحمها كثير وعيناها سوداوان وأنفها قائم وشفتاها دقيقتان، نعم، وهكذا تصفها كأنه ينظر إليها. لماذا؟ لأنه قد يتعلق قلبه بها، وهذا قد يؤدي إلى الفاحشة لا سيما إذا كانت المرأة المنعوتة مع زوج. أما إذا كانت المرأة المنعوتة مع غير الزوج فلا أظن الزوجة تنعتها لزوجها. لماذا؟ إيش؟ تخشى أن يذهب ويتزوجها، لكن قد تنعتها لزوجها إذا كانت متزوجة فتقول مثلا امرأة فلان ما شاء الله امرأة جميلة وتذكر من جمالها، وهذا لا يحل لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. نعم.
سابكم الله. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كيف نرد على من أجاز أكل الربا من خلال هذه الآية بأنه لا يأكله أضعافا مضاعفة؟
نعم، معنى الآية الكريمة النهي عن حال كانوا يفعلونها في الجاهلية. كان الرجل يبيع الحاجة على شخص إلى أجل فيبيع عليه البعير بمئة درهم إلى سنة، فإذا جاءت السنة قال للمشتري أو فني؟ قال ما عندي شيء. قال إذن نجعل المئة كم؟ 110 مثلا إلى 6 أشهر. مضى 6 أشهر قال أعطني. قال ما عندي شيء. قال إذن نضيف إليه 10 مثلا. وهكذا كلما حل الأجل زاد في الربا، وهذا لا شك أنه ظلم. وذلك أن الواجب على الإنسان إذا كان له دين على معسر الواجب عليه أن ينظره إلى ميسرة، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولهذا نخشى من العقوبة الحاضرة قبل الآجلة على أولئك القوم الذين يكون ما يفعله بعض الناس اليوم من كثرة الولائم، فتجده يولم مثلا 10 شياه ولا يؤكل منها إلا شاتان فقط. هذا غلط، لأن هذا تبذير وإفساد للمال. وقد قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما ملوما محسورا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. طيب، وفي هذا الحديث أولم ولو بشات دليل على أن لو تأتي للتكثير، إذا قلنا إن المعنى أولم ولو بشاة في الحد الأكثر، لكن المعروف في اللغة العربية أن لو تأتي إيش للأقل. نعم،
كتاب الطلاق. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، وفي لفظ فحسبت من طلاقها.
نعم.
وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله كتاب الطلاق، الطلاق هنا فراق الزوجة، فراق الزوجة بألفاظ معلومة، هي طلقت، أو يقول لها أنت مطلقة، أو أنت طالق، أو ما أشبه ذلك. وكانوا في الجاهلية يطلق الرجل المرأة متى شاء، ويكرر الطلاق كيف شاء، فيطلقها، فإذا قاربت العدة أي قاربت انتهاء العدة راجعها، ثم يطلقها ثانية فتبتدئ العدة من جديد، فإذا شارفت على الانقضاء راجعها، وهلم جرى حتى تبقى المسكينة لا مطلقة ولا مزوجة. لكن الدين الإسلامي والحمد لله حدد ذلك، حدد ذلك بثلاث طلقات، وما زاد فما بلغ ثلاث طلقات فإنه لا رجوع فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهنا نسأل، هل للطلاق ألفاظ معلومة أو كل ما دل على الطلاق فهو طلاق؟ الجواب الثاني، كل ما دل على الطلاق فهو طلاق. فمثلا إذا قال الزوج لزوجته أنا قد خليتك، خليتك يفهم عند الناس أنه طلقها، يكون طلاقا. وإذا قال صرحتك طلاق أو غير طلاق؟ طلاق. قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا قال فارقتك فهو أيضا طلاق. فكل ما دل على الفراق فهو طلاق بأي لفظ كان. فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، وإن نوى أنت طالق يعني غير مقيدة، يعني اليد مطلقة والرجل مطلقة، فهل يقع الطلاق؟ إيش؟ هو قال أنت طالق، قلنا ماذا أراد؟ ماذا أردت؟ قال أردت أنها غير مقيدة، يعني إيدا مفكوكة، رجلا مفكوكة، هل يقع الطلاق؟ أسألك، هل يقع الطلاق ولا لا؟ لا يقع. أعندك دليل؟ ما عندك. يقع استراح. أيوه لفظ صريح، أنت طالق، لكن هو قال أردت طالق يعني من حبل من قيد. ما احتاج لي. طيب يقع الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. لكن هذا ما هزل، هذا يقول أصلا ما نويت الطلاق، وإنما نويت طالق أي من حبل غير موثقة. ايش ما تطلق؟ ايش الدليل؟ كمل. انما لنا البنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب صح، هي لا تطلق اذا قال اردت انها طالق يعني غير مقيد، غير مقيد يداها ورجلها، نقول لا يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا اللفظ صالح للطلاق الذي هو فراق الزوجة، وللطلاق الذي هو فك اليدين من حبل، وإذا كان صالحا فله ما نوى. ولكن لو أن الزوجة استمسكت بهذه الكلمة وقالت أنا وأنت إلى القاضي، وجلس عند القاضي، فهل يقبل قول الزوج أنه لم ينوي الطلاق، أو يحكم بمقتضى اللفظ ولا ينظر إلى النية؟ الجواب الثاني، يعني أنهما إذا ترافعا إلى القاضي وادعى الزوج أنه أراد بطالق أي من وثاق وقالت هي أبدا أنا مالي إلا لفظ، فالقاضي يحكم بالطلاق أي بفراق الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. والذي سمعنا من هذا الرجل وأقر به هو الطلاق فيحكم عليه به. بقي أن يقال هل المرأة هنا الأفضل أن تطالبه عند القاضي لإثبات الطلاق، أو الأفضل أن تأخذ بما ذكره بما ذكر أنه نواه وتبقى معه؟ فيه تفصيل. إذا كان الرجل ممن عرف بالصدق ومخافة الله وأنه لا يمكن أن يدعي أنه أراد بالطلاق الطلاق من الوثاق وهو لم يرده، فهنا نقول لها لا تطالبيه عند القاضي، صدقيه ما دمت تثقين بنيته وذمته فالواجب تصديقه. أما إذا كان لا يخاف الله وليس له هم إلا أن يقضي حاجته فهذا يجب أن ترفعه إلى القاضي لئلا يتلاعب ويصير كل يوم يطلق، ولا قالت أريد الفراق قال لا أنا أريد غير مقيدة. فالمهم أنه إذا أراد بالطلاق الطلاق من حبل ووثاق فما الحكم؟ لا يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيش؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن هل تقبل منه هذه الدعوة أو لا؟ هذا ينظر إذا كان الرجل رجلا صاحب دين ولا يمكن أن يدعي ذلك إلا عن حق وجب على المرأة أن تصدقه، وحينئذ لا طلاق بينهما. وإن كان الرجل متهاونا متلاعبا فالواجب على المرأة أن ترفعه إلى القاضي، والواجب على القاضي أن يحكم بالطلاق. ولعل إن شاء الله يأتي الكلام عليه لأن الوقت انتهى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا مات الميت وعليه دين وترك ما يسدد هذا الدين فهل يعذب في قبره؟
ولا شك أن الميت إذا مات وعليه دين فإنه لن يبقى قرير العين في القبر، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ويجب على الورثة قبل كل شيء أن ينظروا في تفاتره، فإذا كان عليه دين وجب عليهم أن يبادروا بقضائه، حتى قال العلماء رحمهم الله يقضون دينه قبل أن يدفنوه من شدة المبادرة في قضاء الدين. وما يفعله بعض الورثة الآن من كونهم لا يهتمون بالدين فهو غلط وخطأ وجناية على الميت، فالواجب المبادرة. لكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات إنسان عليه دين لا وفاء له لا يصلي عليه، فإن كان له وفاء صلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل أحرمت بالعمرة في آخر يوم من شعبان قبل غروب الشمس بدقائق، وحصل الطواف بالبيت بعد التراويح، فهل تعتبر عمرتي في رمضان؟
لا تعتبر عمرة في رمضان، لأن العمرة في رمضان لا بد أن تكون في رمضان من ابتدائها إلى انتهائها، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول رمضان بخمس دقائق وأتمها في شهر رمضان لم يكن اعتمر في رمضان، ولو شرع في العمرة في آخر يوم من رمضان ولكنه لم يقضها إلا بعد أن غابت الشمس من ليلة عيد الفطر فهذا لا يسمى معتمرا في رمضان. فالمهم أن العمرة في رمضان لا بد أن تكون من ابتدائها إلى انتهائها في رمضان، فإن بدأها قبل دخوله لم تكن في رمضان، وإن تمها بعد خروجه لم تكن في رمضان.
ثابكم الله. يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم أن لا أصافح النساء خاص أم عام؟ نرجو التفصيل في المسألة.
النساء المحارم لا بأس بمصافحتهن، وأما غير المحارم فلا يصافح الرجل المرأة حتى لو كانت كبيرة السن، فإنه لا يصافحها حتى لو مدت يدها إليه فليكف يده. وهذه مشكلة، لأن بعض الناس عندهم عادات أن زوجة الأخ تصافح الأخ، أي تصافح أخاه، وهذا حرام لا يجوز. بنت العم ربما تصافح ابن عمها، أم الزوجة ربما تصافح الزوج، لا بأس. أم الزوجة لا بأس تصافح الزوج. طيب بارك الله فيك. أخت الزوجة تصافح الزوج، لا يجوز. القاعدة إذن كل امرأة ليست من محارم الإنسان فإنه لا يجوز أن يصافحها، سواء صافحها مباشرة أو من وراء حائل، وسواء كانت المرأة كبيرة السن أم صغيرة السن. أما المحارم فلا بأس من مصافحتين.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة للرجل والمرأة عند عقد النكاح؟
وش الدبلة؟ خاتم. عند الخطبة يلبس خاتم، اي حرق يعني خاتم. ايش خاتم؟ خاتم تقيط. طيب لو قلنا ان ما يجوز اخذناها من الرجل. نعم. طيب على كل حال، ان صاحبها اعتقاد انه اذا لبس الرجل هذه الدبلة وقد كتب عليها اسم زوجته، وهي لبست الدبلة التي كتب عليها اسم الزوج، بناء على أن هذا مما يسبب الاقتران بين الزوجين، فهذا حرام، لأنها عقيدة مبنية على باطل وأوهام. وكم من إنسان تزوج ولبس الدبلة التي مكتوب عليها زوج اسم زوجته، وصارت الحياة بينهما شقاء. وكم من إنسان تزوج بدون أن يكون عليه دبلة وكانت الحياة بينهما سعيدة. المهم، إن صاحب اعتقاد فإنها حرام، وهي تشبه التولة التي كانوا يصنعونها في الجاهلية، يدعون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وأما إذا لم يصحبها اعتقاد وإنما هي حلي من جنس الحلي المعروف، فهذه لا بأس بها. ولكن الظاهر أنه لا بد أن يصحبها اعتقاد، لأننا ننهى عنها بعض الناس فيقول: إن نزعتها غضبت علي الست. وهذا يعني إيش؟ أنهم يعتقدون أن لها تأثيرا في رضا الست، يعني الست بمعنى السيدة أو المدام، لا، الست يعني السيدة هي الزوجة. فالظاهر أنها لا تخلو من اعتقاد، على أن بعض إخواننا المعاصرين من المشايخ قال إنها حرام مطلقا، لأنها أصلها مأخوذة من النصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
سابكم الله، ما حكم سلام المرأة على المقابر، وهل يدخل هذا في الزيارة؟
نعم، سلام المرأة على المقابر إذا كانت مرت في المقبرة دون أن تقصد زيارتها فلا بأس. ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، يعني إذا هي مرت بها بالمقابر، فأرشدها أن تقول كما يقول الرجل. أما إذا خرج من بيتها لقصد الزيارة فهذا لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن يقتضي الطرد والإبعاد، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم.
سابكم الله، هل يجوز، يقول السائل، هل يجوز لي تخفيف شعر الحاجب وتحديده إن كان كثيرا وشديد السواد؟
نعم، لا يجوز أن يؤخذ شيء من شعر الحاجب، اللهم إلا إذا كان كثيرا وكان يؤذي العين بنزول الشعر عليها فلا بأس أن يؤخذ ما يؤذي فقط. فقد ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبيه، أما إذا كان شيء معتادا ولا تتضرر به العين فإنه يبقى على ما هو عليه. نعم.
سابكم الله، قل هل القي طاهر أم نجس، وهل يختلف ذلك من الكبير إلى الصغير؟
نعم، أكثر العلماء على أن قيء الآدم نجس، لا سيما إذا كان قد تغير، وبعضهم قال إن خرج بحاله فليس بنجس، لأنه أحيانا يأكل الإنسان كثيرا أو يشرب كثيرا، فإذا تجشى خرج الطعام على ما هو عليه، إن ماء فماء وإن طعاما فطعاما. وكذلك الصبي يقيء فيخرج القيء كأنه اللبن الذي شربه، يقول إذا لم يتغير فهو نجس، فهو طاهر، وإن تغير فهو نجس. ويرى بعض العلماء أنه طاهر بكل حال، وذلك لأن الأصل إيش؟ الطهارة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل القيء، مع أن القيء يقع كثيرا لا سيما من الصبيان مع أمهاتهم. وهذا القول أقرب أن القيء طاهر وليس بنجس، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتنزه منه. نعم.
أحسن الله إليكم، قول السائل، هل الترديد مع المؤذن هل يكون في الأذان فقط أم في الأذان والإقامة؟
أما متابعة المؤذن في الأذان فهذا لا شك في استحبابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأما الإقامة ففيها حديث لكنه قد تكلم فيه العلماء وضعفوه، وعلى هذا فلا عمل عليه. نعم.
سابكم الله، في المسجد الحرام من أين يبدأ النساء الصف الأول، هل من نهاية الصفوف أم من بدايتها؟
أو الصف الآخر، خير صفوف النساء آخرها، وعلى هذا فإذا صلى النساء مع الرجال فلتبدأ النساء بإيش؟ بآخر صف، يبدأن بالآخر في الآخر، لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجال فهو أفضل وأولى وأحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن آخر صفوف الرجال قريب من النساء، فصار شر الصفوف، وأول صفوف النساء قريب من الرجال فصار شر الصفوف. فكلما بعدت المرأة عن الرجال فإنه أكمل لها وأسلم وأبعد عن الفتنة. ولهذا ننصح النساء أن يبقين في بيوتهن دون أن يحضرن إلى المسجد، حتى إلى المسجد الحرام، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لا سيما في أيام المواسم وكثرة الرجال، فإنه يحصل من الاختلاط بل والالتصاق ما يكون سببا للفتنة. نعم.
سابكم الله. سائلة تقول: أنا امرأة أملك زكاة الذهب قدرها 300 ريال، هل يجوز لي أن أتصدق بها على تفطير الصائمين؟
لا يجوز أن يتصدق الإنسان بزكاته زكاة المال في تفطير الصائمين، لأن الصائمين سوف يفطرون بطعام، والزكاة لا يجوز أن تصرف طعاما إلا زكاة الفطر، فيجب أن تكون طعاما، لكن زكاة الفطر أيضا لا يجوز أن تجعل في إفطار الصائمين، لأن الواجب أن يملك الفقير تلك الزكاة، يعطى إياها يفعل بها ما شاء. نعم.
أثابكم الله. ما حكم الزواج الذي يتم بإجبار من الوالدين، هل هو صحيح أم لا؟
بإيش؟
بإجبار.
النكاح الذي تجبر عليه المرأة غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر. فلا يجوز أن تزوج امرأة برجل لا ترضاه، حتى لو فرض أن المرأة امتنعت عن الزواج إلا بمن ترضاه وطالت المدة، فإنه لا يجوز لأبيها ولا لإخوانها أن يزوجوها حتى ترضى. نعم.
ثابكم الله. هل يشترط في طواف النافلة إتمام 7 أشواط، وهل يجوز تكرار الطواف أكثر من مرة؟
هل
يشترط في طواف النافلة إتمام 7 أشواط؟
نعم. النكاح الطلاق لا يصح إلا الطواف لا يصح إلا إذا أتم الإنسان 7 أشواط، فإن طاف 6 أشواط إلا خطوتين فالطواف غير صحيح، ولا يجوز أن يفعل ذلك، لأن هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا، فلا بد أن يكمل 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حتى وإن كان نفلا. لكن لو قال إنه بعد أن طاف 3 أشواط ذكر حاجة لا يحب أن تفوته وترك الطواف، أيجوز هذا إذا كان الطواف نافلة؟ الجواب: نعم يجوز، لكنه لا يكتب له أجر 3 أشواط لأنه أبطل الطواف. طيب، إذا قال قائل: هل يجوز أن أتطوع بالسعي في غير الحج والعمرة؟ فالجواب: لا يجوز، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة فقط، بخلاف الطواف بالبيت.
سابقكم الله. من فاته تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة فكيف يقضي ما فاته؟
إذا دخل الإمام في صلاة الجنازة، إذا دخل الرجل في صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة مثلا، في التكبيرة الثالثة، فإنه يدعو للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وقد أدرك الإمام وهو يدعو للميت فليدعو للميت. ثم إذا سلم الإمام بعد التكبيرة الرابعة فله الخيار، إن شاء سلم مع الإمام، وإن شاء ابتدأ من جديد فكبر وقرأ الفاتحة، ثم كبر وصلى على النبي، ثم كبر وسلم. هذا إن كانت الجنازة باقية. أما إن حملها الناس من مكان الصلاة فإنه يتابع التكبير فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويسلم. نعم.
حسن الله عليكم. قول السائل: هل ورد في تمر المدينة نص يفيد على أنه يعني أن فيه شفاء للناس؟
نعم، فيه العجوة تمر معروف في المدينة يسمى العجوة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة فإنه لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل طول السؤال: لي من الأولاد ثلاثة وأنا رجل كبير لا أستطيع العمل ولي أرض زراعية، أحد الأولاد وهو أكبرهم يعمل في هذه الأرض هو وأخوي.
هذه عند القاضي.
ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، هل في هذا الحديث دلالة أو إشارة على تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟
قد يقال إن فيه دليل على وجوب ستر المرأة وجهها، لأن المرأة إذا كشفت وجهها للناس صاروا ينظرون إليها. أما معنى الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنعت المرأة لزوجها امرأة أخرى فتقول مثلا إن وجهها مستدير ولحمها كثير وعيناها سوداوان وأنفها قائم وشفتاها دقيقتان، نعم، وهكذا تصفها كأنه ينظر إليها. لماذا؟ لأنه قد يتعلق قلبه بها، وهذا قد يؤدي إلى الفاحشة، لا سيما إذا كانت المرأة المنعوتة مع زوج. أما إذا كانت المرأة المنعوتة مع غير الزوج فلا أظن الزوجة تنعتها لزوجها. لماذا؟ إيش؟ تخشى أن يذهب ويتزوجها. لكن قد تنعتها لزوجها إذا كانت متزوجة فتقول مثلا امرأة فلان ما شاء الله امرأة جميلة وتذكر من جمالها، وهذا لا يحل لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. نعم.
ثابكم الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كيف نرد على من أجاز أكل الربا من خلال هذه الآية بأنه لا يأكله أضعافا مضاعفة؟
نعم. معنى الآية الكريمة النهي عن حال كانوا يفعلونها في الجاهلية. كان الرجل يبيع الحاجة على شخص إلى أجل، فيبيع عليه البعير بمئة درهم إلى سنة، فإذا جاءت السنة قال للمشتري: أوفني. قال: ما عندي شيء. قال: إذن نجعل المئة كم؟ 110 مثلا إلى 6 أشهر. مضى 6 أشهر قال: أعطني. قال: ما عندي شيء. قال: إذن نضيف إليه 10 مثلا. وهكذا كلما حل الأجل زاد في الربا، وهذا لا شك أنه ظلم. وذلك أن الواجب على الإنسان إذا كان له دين على معسر الواجب عليه أن ينظره إلى ميسرة، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولهذا نخشى من العقوبة الحاضرة قبل الآجلة على أولئك القوم الذين يكون